إلا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في شرح أحاديث الإسراء والمعراج التي ذكرها الإمام مسلم بن الحجاج في كتابه الجامع الصحيح. نسمع متن كل حديث ونقرأ شرحه مباشرة، مع مراعاة أننا قد تكلمنا في دروس مضت على بعض المعلومات التي سيذكرها الشارح، ولذا سنمر بها كما يقولون مرور الكرام، أخذا من قول الله عز وجل: وإذا مروا باللغو مروا كرام. نسمع.
قال الإمام يحيى بن أنور: حدثني محمد بن مسلى قال حدثنا ليس في عزيزين عن ابن عون عن مجاهد قال: كنا عند ابن عباس فذكروا له الدجال فقال: إنه مكتوب بين عينيه كافر. قال: فقال ابن عباس: لم أسمعه قال ذلك، ولكنه قال: أنت إبراهيم فانظروا إلى رحمه، وأنت موسى فرجل كان مجعل على جبل أحمر مفقود بجدة كأني أنظر إليه إلى الخطر من باب المسجد.
هذا الحديث مما اشترك البخاري ومسلم في إخراجه، فأخرجه البخاري في ثلاثة مواطن، اثنان منهم وافق فيهما مسلما، فأخرجه في كتاب الحج وبوب عليه باب تلبية الحاج إذا انحدر في الوادي برقم 1555، وفي كتاب اللباس باب الجعد برقم 5913. قال في هذين الموطنين: حدثني محمد بن المثنى به. فتوافق البخاري ومسلم في هذا الحديث فكأنهما أقران. فمحمد بن المثنى الذي توسط مسلم في الإخراج عنه هو شيخ للبخاري للحديث في هذين الموطنين. وقلنا أكثر من مرة إن مسلما روى في صحيحه لمحمد بن المثنى 772 حديثا. وأما في الموطن الثالث فأخرجه البخاري في كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا برقم 3355. قال: حدثني بيان بن عمرو حدثنا الناظر أخبرنا ابن عون به، أي عن مجاهد عن ابن عباس. والبخاري يقطع الحديث وفقهه في تراجمه، فبوب عليه باب التلبية إذا انحدر في الوادي، ويؤخذ من هذا الحديث سنية التلبية على ما سيأتي إن شاء الله إذا انحدر الإنسان في الوادي المذكور في الحديث. وابن عون هو عبد الله، وابن أبي عدي هو محمد، وأما ابن عون فهو عبد الله بن عون بن أرطبان المزني من حفاظ أهل البصرة، ثقة ثبت فاضل، كان من أقران أيوب السختياني في العلم والعمل والسن، وكان عسر التحديث في زمن أيوب، فلما مات أيوب سلس وحدث وأكثر، وأصبح مدار الحديث في البصرة على أربعة هو واحد منهم. أما الحديث فقوله: كنا عند ابن عباس فذكروا الدجال فقال: إنه مكتوب بين عينيه كافر. قال: فقال ابن عباس: لم أسمعه قال ذاك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كافر في غير هذا الحديث وفي غير هذه المناسبة، لم يسمعه ابن عباس وسمعه غيره، وفي وعند غيره تهجاها رسول الله صلى الله عليه وسلم كافرا، وفي رواية يقرأها كل مؤمن قارئ وغير قارئ. ويستفاد من هذا أن من أسباب النجاة والعصمة من الفتن الإيمان. الإيمان من أسباب النجاة من الفتن. قال: أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، يعني صلى الله عليه وسلم نفسه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أشبه الناس بإبراهيم على الإطلاق. ثم قال: وأما موسى فرجل آدم جعد على جمل أحمر مخطوم بخلبة، وذكر وسبق تفصيل ذلك، وخلبة ليف كما قال وكيع في حديث مضى. قال: كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي. والوادي المذكور هنا هو وادي الأزرق، وهو كما قلنا بين مكة والمدينة، وفي طريق الساحل خلف مدينة أملج، ويبعد عن مكة ميل واحد. وقلنا إن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء وهم يلبون، أي هذا مقتضى أنهم يحجون. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الأنبياء في قبورهم يصلون، فلا يبعد الذي يصلي يحج، ولذا لا يبعد أن الأنبياء في قبورهم يحجون. فالتلبية مقتضاها الحج، تلبية بالحج مقتضاها الإتمام، فأتم الحج والعمرة لله، فأنهم فلا يبعد أنهم يحجون على الحق والحقيقة. وحببت إليهم العبادة، فهم يتعبدون الله عز وجل بما يجدون في أنفسهم من دواعي الحب والشغف للعبادة، لا أنهم مكلفون كأهل الجنة تماما في ذكرهم بربهم عز وجل، فهم يذكرون بما يجدون من دواعي المحبة في نفوسهم لمثل هذه الطاعات. وذكرنا أن بعضهم قال مثلت أرواحهم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل له حالهم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك في المنام على وجه فصلناه سابقا. نسمع شرح النووي على هذا الحديث.
قال الإمام النووي: قوله عز وجل قال: كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا النجاة، فقال إنه مكتوب بين عينيه كافر. قال: فقال ابن عباس: بل أتبع الله. قال: ذلك، ولكنه قال: أما إبراهيم فانظر إلى الله. كذا هو النصوص وهو صحيح. وقوله فقال إنه مكتوب، أي قال قائل من الحاضرين، ووضع الجمع بين الصحيحين لعبد الحق في هذا الحديث من رواية مسلم، فذكر الدجال فقال: فقالوا انه مكتوب بين عينيه هكذا والله. فقال هو في رواية الخليفي عن الصحيحين: وذكر الدجال بين عينيه كافر. فحدث ربك قال وقال، وهذا هو الصحيح ما تقدم.
وهكذا في صحيح البخاري، ففي رقم 3355: وذكروا له الدجال بين عينيه مكتوب كافر أو كافارا. قال: لم أسمعه. فهنا في اختصار قال: فقال ابن عباس: لم أسمعه قال ذاك. في اختصار ذكروا له الدجال فقال: لم أسمعه قال ذلك. المقصود أن اختصارا وقع في هذه الرواية. باختصار هو ذكر له الدجال فقال ابن عباس: لم أسمعه قال ذلك. ويظهر هذا من رواية البخاري ومما ذكره أيضا عبد الحق الإشبيلي. وعبد الحق الإشبيلي له الجمع بين الصحيحين، ذكرنا منهجه وكيف قسم كتابه في درس مضى. نسمع.
قال: وقوله فقال ابن عباس: يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
لم يقع تصريح في الصحيحين ولا خارجهما في رفع هذا الحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم صراحة. تأملوا معي ألفاظ الحديث. قال: فقال ابن عباس: لم أسمحه قال ذاك. ذكره الدجال فقال: لم أسمحه قال ذاك. ولكنه قال: أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم. في كل الروايات أما قال. من الذي قال؟ لم يقع التصريح منه النبي صلى الله عليه وسلم. والسياق والسباق ما سبق وما يأتي، ودلالة السياق تدلل على أن الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذه الألفاظ لا يقولها صحابي من عنده، فلو كانت من قول ابن عباس فلها حكم الرفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسياق والسباق والموضوع والمعنى كله يدلل على ان هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وان لم يقع جزم وتصريح بذلك. نسمع.
قال قول صلى الله عليه وسلم: كانتني روضه اليه الى الفجر، هكذا هو الفصول كلها اذا بالالف بعد الباب، وهو صحيح.
اذا ما الفرق بين اذا وان؟ اذا لما يستقبل، لما ياتي، وان لما مضى. اذا لما يستقبل، وان لما مضى. نسمع الان. القاضي رحمه الله صرح باسم الذي هذا عنده جسارة والذي عنده تعسف، ولكن النووي أبهمه. لماذا فعل ذلك؟ صرح النووي في أواخر كتابه الأذكار من أن العالم إذا قال قولا مهجورا أو قال قولا جانب فيه الصواب وخالف ظواهر الشرع، ظواهر النصوص، فيحصل بطالب العلم أن يذكر هذا القول ولا يعزوه له، مخافة أن تسقط مهابة هذا العالم بين العامة. رجل قال قول حنيف، أهجم على القول وأسقط القول وأبقل للعالم منزلته بين العامة. وهكذا ينبغي أن يكون طلبة العلم. ولذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح في شرح كتاب الحدود من صحيح البخاري، ذكر أن المحدود الذي قد سرق فعين اسمه، ثم قال: وقد خطر لي أن أتتبع أسماء المحدودين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: ثم قلت: ما الفائدة من ذلك؟ هذا يغض ويقلل من قيمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الناس. فضربت عن ذلك صفحة. فطالب العلم يعلم التغاير بين منزلة العالم وبين القول الشنيع الذي يقوله، فإن تكلم عن العالم يحفظ منزلته مع أنه لا يقبل منه القول الذي يخالف نصوص الكتاب والسنة. ونحن طلبة علم فلا حرج أن نعرف القائل. القائل هو المهلب ابن أبي صفرة، قاله في شرحه للصحيح الإمام البخاري، قال أن إذا خطأ والصواب إذ، وقال وسبب تخطئته أنه توهم أن إذا للاستقبال، وقال إذا كانت الأصول إذا ينبغي أن لا يذكر موسى، وإنما ينبغي أن يكون المراد عيسى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن عيسى آخر الزمان سينزل، ولما ينزل سيحج. أما موسى من أين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وفاته أن هذا في حياة البرزخ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى موسى على الحق والحقيقة، وأن هذا الأمر إذا قد يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر حاصل، عن أمر واقع، عن أمر قد وقع من قبل موسى. فإنكاره لإذا التي تدل على المستقبل، ولم نصوب ذلك إلا إذا كان المراد عيسى بناء على أنه للمستقبل، مردود بأن هذا في حياة البرزخ، وأن هذا واقع من موسى وواقع من يونس. فماذا يقول عن رواية يونس عليه السلام كما سبق؟ وورد هذا في حق عيسى، وورد هذا في بعض الأحاديث في حق موسى. فهذه جسارة منه رحمه الله وعفى عنه. وإذا نسمع توجيه هذا الخطأ.
قال: إذا فرق بين إذا وإذا
بقي من أن ننبه أن في هذا الحديث التلبية في بطون الأودية، وأنها من سنن المرسلين، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من النبيين يهللون في بطن هذا الوادي، والفقهاء والعلماء يقولون وكذا عند الهبوط، وكذا عند تغير الأحوال، وكذا عند الاجتماع، وكذا عند الركوب، وكذا دبر الصلوات، وعند أيضا اجتماع الرفقة. فهذه مواطن يسن للمحرم فيها كلها أن يلبي. ورد في هذا جملة من النصوص. ففي هذا الحديث سنية التلبية عند الانحدار من الوادي، فورد الانحدار في هذا الوادي على لسان مجموعة من الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به عن مجموعة من الأنبياء، فمما يستفاد من الحديث هذه السنة، والله أعلم. ونأتي للحديث الثاني.
قال ابن عمر رحمه الله حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا عيش وحدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا عثمان بن سعيد عن كافر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض عليه الانبياء فاذا اوصى ربهم الى رجال كانهم من رجال شهوه ورايت عيسى بن مريم عليه السلام فاذا اصبح ورايت فيه شبه عقبه في مسكين ورايت الخراجون صلوات الله عليه فاذا قد رايت اقرب فيه شبه صاحبكم يعني نفسه ورايت جبريل عليه السلام فاذا اقرب من رايت فيه شبه الحجه وفي روايه الدروس
هذا مثال من أمثلة عديدة نبان عليها من دقة مسلم في التمايز والتغاير بين ألفاظ الشيوخ. فذكر أن رواية ابن رمح دحية ابن خليفة، بينما في رواية شيخه الآخر وهو قتيبة بن سعيد قال دحية دون ابن خليفة. وقتيبة بن سعيد من توسط مسلم في الرواية عنهم، فأخرج في صحيحه عن 668 حديث. ولماذا لم يقل مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد وحدثنا محمد بن رمح كلاهما عن الليث؟ لماذا فرق؟ تأملوا معي إسناد مسلم حدثنا قتيبة حدثنا الليث حاء أي التحويل، حول على الإسناد من الأول، قال وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث. هات يا أحمد لماذا؟ لاختلاف صيغة التحمل، لأن قتيبة قال حدثنا، ولأن ابن رمح قال أخبرنا، وقلنا إن مسلما يغاير بين حدثنا وأخبرنا. فحدثنا إن سمع التلميذ الحديث من فم الشيخ ومعه جماعة، إن كان وحده قال حدثني، وأخبرنا إن قرأ التلميذ على مسامع الشيخ ومعه جماعة يقول أخبرنا، وإن قرأ هو وحده يقول أخبرني. ومسلم يغاير ويمتاز عن البخاري في ذلك. البخاري ما يفرق بين حدثنا وأخبرنا، بينما مسلم يفرق. قوله هنا، وهذا الحديث قد تكلمنا عليه بنوع تفصيل في الدرس الماضي، أريد أن أقرأ شرحه على وجه فيه عجلة، لكن يقول هنا ورأيت عيسى ابن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود. عروة بن مسعود هو عم والد المغيرة ابن شعبة، كان كبيرا في قومه، وقيل هو المراد في قول الله عز وجل وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قيل هو ممن قيل أنه المراد في الآية. وكانت له يد بيضاء كما ثبت في الصحيح في تقرير صلح الحديبية، وكان كافرا، أسلم متأخرا في العام التاسع للهجرة، ورحل إلى قومه، وفي السحر الفجر قام على غرفة وأذن، فرماه رجل من ثقيف بسهم فمات رحمه الله تعالى. وكان يعني يذكر بوجاهة في قومه. وقوله عن جبريل ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبحا به شبها دحية، هو دحية ابن خليفة الكلبي صحابي مشهور، أول مشاهده الخندق وقيل أحد، ولم يشهد بدرا. كان يضرب به المثل في الجمال، كان يضرب المثل في الجمال بدحية رضي الله تعالى عنه. والمراد فإلى أقرب من رأيت به شبه الدحية أن جبريل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصورة، وليس المراد أن خلقة جبريل التي خلقه الله عليها على صورة الدحية، وإنما كان جبريل يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الصورة، بما صح عند النسائي عن من حديث ابن عمر قال كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي. وعند الطبراني عن أنس كان جبرائيل يأتيني على صورة دحية الكلبي، وكان دحية رجلا جميلا. وذكر ابن قتيبة في كتابه غريب الحديث قال كان دحية إذا قدم المدينة لم تبقى معصر، أي امرأة عادق، أي امرأة عادق وهي الشابة أول ما تدرك، فلم تتزوج بعد، لم يملكها زوج، فهي معتوقة بعد. لذا يقولون عن الشابة أول ما تدرك وبعد البلوغ وقبل الزواج امرأة عادق. قال ابن قتيبة كان دحية إذا قدم المدينة لم تبقى معصر إلا خرجت تنظر إليه من شدة جماله رضي الله تعالى عنه. السند السابق تكلمنا عن الليث. من هو الليث؟ ابن سعد. وقلنا أكثر من مرة هذه القاعدة، الليث عن ابن الزبير، لا نلتفت إلى عن ابن الزبير، فقط في روايته عن جابر تبعه، لا نلتفت لعنعنة ابن الزبير في روايته عن جابر فقط إن جاءت من الرواية من طريق الليث ابن سعد، لأن الليث قال لابن الزبير محمد بن مسلم ابن تهادرس المكي علم لي على الأحاديث التي سمعتها من جابر، فعلم له فلم يروي عنه إلا ما سمعت، فأصبح الطريق الليث عن أبي الزبير كأن أبا الزبير قال سمعته، فالعنعنة فالحديث لا يعل بعنعنة أبي الزبير إن كان عن جابر فحسب، أما إن كان عن غيره ومن طريق الليث فيعل. وهذه يعني نكتة ينبغي أن يلتفت إليها. نقرأ الآن شرح أو كلام النووي عن الحديث.
قال ابن النووي قال صلى الله عليه وسلم إذا قلت عليه السلام ضرب من الجبال هو الاستياء الراحل. قال الطاهر هو الفجر بين الرجلين بشكل من شكل ومن ذلك. قال الطاهر لا تذكر البخاري فيه من بعض الروايات مضطرب، وهو طويل غير شديد، وهو رد جد الكعب الاكبر المستنجد، ولكن يذكره ان الروايه الاولى فقط يعطي رواية مضطرب لقوله في الرواية الأخرى حسبته قال مضطرب، فقد تعرف هذه الرواية بالشك ومخالفة الأخرى التي لا شك فيها، وفي الرواية الأخرى كثير مضطرب.
هذا عند البخاري. نعم.
فهذا يرجع إلى الضمير، ولا يتأول جسيم بمعنى جسيم.
وقلنا جسيم فيه طول زائد، طول ونحيف ولحمه مكتنز مليء، وهذا لا تعارض ولا تناقض بين هذه الروايات على ما ذكرنا في الدرس الماضي، لا يتعارض، يكون جسيم طويل طول زائد ويكون نحيف ويكون لحمه مكتنز، يعني لحمه كثيف اي نعم، لا تعارض بين هذه الروايات. نسمع.
ولا يتعارض الجسيم بما لا يتعين لأنه مصر، وهذا إن لا يعني شكمة الدجال هذا في هذا
أي إصلاح؟ إصلاح المنطق، إصلاح المنطق، وكتاب مهم ينقل عنه كثيرا النووي كما رأينا، واعتنى العلماء به، فمنهم من هذبه ومنهم من رتبه. نسمع.
والزبيدي
من صاحب المجمل؟ محمد بن فارس صاحب معجم مقاييس اللغة. والزبيدي ذكرناه وقلنا عليه نسبة للقبيلة. والجوهري في الصحاح وقلنا نووي ينقل كثيرا منه، وهذه الجملة تكاد تجمع مصادر النووي اللغوية، هذه الجملة تكاد تجمع مصادر اللغة وفي تفسير الألفاظ. أي نعم. نسمع. وكسر الدال أشهر عند علماء ضبط. نسمع. نقرأ المتن الآن رغم من هذا الحديث، نقرأ متن الحديث الذي يلي.
قال
إذا ما لون عيسى عليه السلام في الحديث؟ ربعة، الرجل الوسط، لا الطويل ولا القصير، أحمر. وسيأتينا في رواية أخرى ما يستشكل به هذا. اسمع.
فإذا رفع أحمر بأسد أحمد الإسلام يعني حماله، قال ورأيت الكرامون صلوات الله عليه وأنا أشكر ملك به، قال فأجيت بنفسي ما أجد في أحدهما ذلك وفي الآخر الخمر، وقيل لي كن أيهما شئت.
كن أيهما
سأخذت اللبن فشربته، فقال أريد الفطرة أو أخذت الفطرة، ألا إنك لو أخذت الفطرة لو أخذت.
في هذا أيضا تنبيه مسلم على الألفاظ، قال وتقاربا في الألفاظ، ثم ذكر أن محمد بن رافع، وأخرج له مسلم في صحيحه 362 رواية، قال حدثنا، بينما عبد الحميد قال أخبرنا عبد الرزاق به. وهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقال صلوات الله عليه، وهذا يدلل على جواز ذكر النبي بالسلام دون الصلاة أو بالصلاة دون السلام، وهذا ما فعله مسلم في مقدمة صحيحه، فقد ذكر الصلاة ولم نذكر السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول مرة ذكر فيها نبينا صلى الله عليه وسلم. والأحسن اقتران الصلاة بالتسليم مثالا لقول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لكن اقتصار على الصلاة جائز والاقتصار على السلام جائز، ووقع هذا لجمع كبير من أهل العلم. نسمع شرح الحديث.
قال الإمام الثوري قوله صلى الله عليه وسلم رجل الرب هو بكسر الجيم أي رجل الشعر، وسيأتي قريبا إن شاء الله تعالى بيان تفسير الشعر. قوله صلى الله عليه وسلم في صفة عيسى عليه الصلاة والسلام فإذا رفع الأحمر فأحمد رجل من الشباب يعني الحمدان أنت الرابعة ففي الإسلام لا ويجوز مكتبها، وقد تقدم قريبا بيان الغالب فيه وبيان الغالب، وأما الإيمان فبكسر الزاد والزياد الياء والسيء في آخره مهمله، وتذكره الله في الحمدان والمعروف عند اهل اللغه الاساسيات هو الصرف وهو ايضا الكلم
ويقال الصابات، يعني الشيء الذي يضل، الشيء الذي يضلل. فموسى كانما خرج من ديماس، الحمام جزء من الكن او الصابات، او هنا قال الصرف، الشيء الذي له سقف والذي يستظل الانسان به. فكانما لم يتعرض الى شمس ولا الى شيء صافي، وكل هذا دلاله على صفاء اللون ونضاره الجسم وكثرة ماء الوجه، حتى كأنه في حمام فخرج وعليه الماء. وهذا ما وقع في التصريح في قوله صلى الله عليه وسلم ينطف رأسه ماء، هذا كما سيأتي في النقل عن القاضي عياض دلالة على أو فيه إشارة إلى مزيد نضارة الوجه. نسمع.
قال الهروي في هذا الحديث، قال معقول الإيمان هنا هو الجن،
المخدر، المخدر من الخدر، والخدر هو الستر، والستر في اللغة، الخدر في اللغة ستر يمد للجارية في البيت، مكان يظلل تجسيد النساء في البيت ما يراهن أحد. ولذا ورد في بعض الأحاديث ذوات الخدور، من هن ذوات الخدور؟ النساء قسمان، خدرة وبردة. الخدرة تبقى في بيت لم يتعرض لشمس. نسمع.
قال معقول الايمان هنا هو الجن، اي كانه مصدر لم يرى شمسا. وقال معقول المراد في الصرف، وكل تبسم الى تبسم. وقال الجهني بن الفلاحي في هذا الحديث، قوله خرج الايمان ياتي في نظارته وكثره ماء وجهه كانه خرج الجن، لأنه مال بحكمه كأن ربه يذكر مالا. وذكر صاحب المصارع أقوال الثلاثة فيه، فقال الكبار قيل والصرف وقيل الجن وقيل النبات، هذا ما يبحثه الكبار. وأما الحمام فمعروف، وهو مذكر اتصال أهل اللغة.
الحمام العلماء لهم فيه يعني كلام كثير، بل أفردوه بالتصنيف. ومما وأعلم أن كتابين قد طبعا في الحمام خاصة، أحدهما لابن كثير طبع حديثا من شهرين تقريبا فقط، له كتاب اسمه أحكام الحمام وآدابه وآدابه، وكتاب آخر للمناوي طبع في مصر قديما اسمه النزهة الزهية في أحكام الحمام الشرعية والطبية. والحمام كان الناس يغتسلون خارج بيوتهم لضيقها ولشح الماء ولنقل الماء إلى البيت، فكان هناك حمامات عامة، فالمراد هذا هو الحمام. وورد في بعض الأحاديث، وورد في بعض الأحاديث أي نعم، فالحمام له أحكامه. أي نعم، الديماس خرج من ديماس أي حمام. نسمع.
وأسرى وصف ريكا صلوات الله عليه وسلم في هذه الرواية،
قال وهو مذكر ما قرأت، وما الحمام فمعروف.
قال وقد دخل الأشهري في تهذيب اللغة التفسير والإعراب، والله أعلم. قال وأنت عصف عيسى صلوات الله عليه وسلم في هذه الرواية، وهي رواية أبي هريرة رضي الله عنه، لأنه رفض وربما في رواية عمر رضي الله عنه بعد ذلك أنه آدم، بل آدم حفصة. وقد روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما انه انكر روايه احمد، وحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل، يعني انه سال على الراي، فيجوز ان يتفضل الاحمر على الادم.
الادم الاسمر وقع في روايه ان عيسى ادم، ووقع في هذه الروايه انه احمر. ولما سمع عيسى عليه السلام بعضهم يصف، لما سمع ابن عمر ان بعضهم يصف عيسى بانه احمر، كان يحلف بالله ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، وهذا على غلبة ظنه، وفيه جواز الحلف على غلبة الظن، وأن من حلف على شيء على غلبة ظنه فتبين له أنه على خلاف ما علم لا شيء عليه. حلفت أن فلان سافر على غلبة ظني، ثم تبين لي أنه ما سافر، فلا كفارة عليه. وهذا وقع مع عمر مع أبيه في قصة ابن صياد، كان يحلف أنه الدجال والنبي ساكت صلى الله عليه وسلم، وما أمره صلى الله عليه وسلم أن يكفر عن يمينه. أما حلف ابن عمر فقد أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب أحاديث الأنبياء برقم 3441 عن سالم عن أبيه قال: لا والله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعيسى أحمر، ولكن قال: بينما أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم، آدم أي أسمر. وفي رواية البخاري ذكرناها في الدرس الماضي فيها عن عيسى عليه السلام مربوع إلى الحمرة والبياض، مربوع إلى الحمرة والبيض. نسمع الآن كيف العلماء يوفقون بين آدم وبين أحمر. نعم، نسمع كلام الشارع.
قال: يجوز أن تأم الأحمر على آدم، ولا يكون المراد حقيقة الجنة والحمرة لما قاربها، والله أعلم.
كويس، ما المربوع إلى الحمرة والبياض؟ تبعد المقاربة، ولا سيما أن الأبيض والأسود بعيدان. هل الأبيض والأسود لون؟ ألف ابن حزم رسالة مطبوعة في رسائله يقرر فيها أن الأبيض والأسود ليس لونا، رسالة مفردة مطبوعة في رسائله جاءت هكذا. فالعلماء يوفقون بين قول النبي صلى الله عليه وسلم عن عيسى أحمر وقوله آدم بأنه خروجه من الديمات ونضارة وجهه وخروجه كأنه تعب فاحمر لونه بسبب التعب، وهو في الأصل آدم يعني على شيء من السواد، لكن خروجه بنظارته وتعبه وتلبيته التي رآها فهو بهذا التعب احمر وجهه، بهذا التعب احمر وجهه وتلبيته التي رآها فهو بهذا التعب احمر وجهه، بهذا التعب احمر وجهه. وقد ثبت عن أبي هريرة وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أنهم وصفوا عيسى بأنه أحمر، وهذا يدلل على أنهم حفظا ما لم يحفظه ابن عمر، يدلل على أنهما حفظا ما لم يحفظه ابن عمر، والله أعلم. ننتقل إلى الحديث الذي يليه ونسمع لفظه ثم نقرأ شرحه.
قال ابن مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على زاهد بن عباد على عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت ليلة عند الكعبة فرأيت رجلا نائما كأحسن مما أنت رائد من أنت من أم الرجال له حكمة بأحسن ما أنت رائد من الجمل قد رجلها بل يحفر ماذا متكئا على رجلين أو على عوائق رجلين يطوف بالبيت فسألت من هذا فقيل هذا المسيح ابن مريم ثم إذا أنا برجل جعد خطر أعور العين اليمنى كأنها علبة طافية فسألت من هذا فقيل هذا المسيح الدجال.
هذا الحديث يرويه مسلم عن يحيى ابن يحيى عن مالك، وذكرنا أن لمالك تلميذين وكلاهما اسمه يحيى ابن يحيى، يحيى ابن يحيى الليثي صاحب الرواية المطبوعة من الموطأ وهي المشهورة التي أظهرها الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي في جلدين، ويحيى بن يحيى الأندلسي أو النيسابوري عفوا، يحيى بن يحيى النيسابوري شيخ الإمام مسلم، وكاد مسلم أن يحفظ رواية الموطأ عن طريقه، رواية منادر يحيى بن يحيى الأندلسي هذا النيسابوري هذا. الحديث في رواية يحيى بن يحيى الليثي وهو غير النيسابوري لم يقع ذكر لطواف الدجال بالبيت، لم يقع ذكر لطواف الدجال بالبيت. وبعض المالكية حلوا إشكال وجود الدجال في الكعبة وطوافه بالبيت انه لم يرويها مالك وخلاص، ولكن في الحقيقة ثبتت في الصحيح، وثبتت من طريق الزهري عن سالم عن أبيه عن عبد الله بن عمر. ولو لم يرد الطواف ورد ذكره أنه دخل مكة، فبقي الإشكال مع الأحاديث الأخرى، بقي الإشكال قائما. فليس الإشكال فقط في الطواف، وإنما الإشكال كما سيأتي أيضا في وجود الدجال في مكة. هذا الحديث استدل به الفقهاء على مسألة جواز الطواف، طواف المحمول أو طواف الراكب، هل يجوز للرجل أن يطوف وهو محمول أو وهو راكب أم لا؟ هذا مما وقع فيه خلاف بين العلماء. ماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم عن عيسى؟ قال: متكئا على رجلين او على عواتق رجلين يطوف بالبيت. الفقهاء يقولون طواف الراجل اولى، واتفقوا على جواز طواف الراكب والمحمول لعذر ان كان معذورا، واما ان لم يكن معذورا فمما وقع فيه خلاف. فأخرج أبو داود في سننه برقم 1881 أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف وهو راكب قال: دخل وهو يشتكي، دخل النبي مكة صلى الله عليه وسلم وهو يشتكي، قال فالنبي طاف راكبا لعلة. وفي هذه الرواية في إسنادها يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، والثابت في صحيح مسلم في كتاب الحج من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا يعلم الناس مناسكهم، مقصده من الركوب أن يظهر ويعلم الناس. ولذا أرجح الأقوال ما ذهب إليه الشافعية وهو المشهور من قول الإمام أحمد أنه يجوز للرجل أن يطوف راكبا أو محمولا وإن لم يكن معذورا. ومما يستأنس بشرع من قبلنا بهذه الحديث إن كان شرع من قبلنا شرعا لنا. وأما الحنفية والمالكية فقرروا أنه لا يجوز الطواف الراكب والمحمول إلا لعذر، وقالوا من طاف راكبا أو محمولا لغير عذر فطوافه صحيح وعليه دم، وقولهم مرجوح وليس براجح، والله أعلم. نسمع كلام الشارح.
قال الإمام الثوري: قوله صلى الله عليه وسلم: أراني ليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم في أحسن ما أثرائه من أجل الرجال، له جنة في أحسن ما أثرائه من أجل، قد رجلها فليتقصر ماء متكئا على رجلين أو على عوان رجلين يموت بالبيت. فسألت من هذا؟ فقيل هذا حكيم المريض. ثم إذا أنا برجل جعل قطر أعضى العين اليمنى كأنه عيبة طافية،
كأنها
عيبة طافية. فسألت من هذا؟ فقيل هذا حكيم الدجال. أما قوله صلى الله عليه وسلم أراني فوزت الهمزة، وأما الكعبة سميت كعبة لارتفاعها وترفعها.
قوله أراني ذكره صلى الله عليه وسلم بصيغة المضارع مبالغة في استحضار حال الصورة التي رأى. والكعبة كل بيت مربع عند العرب يسمى كعبة، ولا سيما إن استدار وعلى. ولذا يقولون للمرأة الناهب كواعد نساء أو كعب، يقول المرأة. وربنا قال عن حور العين كواعد أترابة. ما معنى كواعد؟ أي ذوات أفداء ناهدة أي بارزة. نسمع.
قال فكل بيت مربع عند العرب فهو كعبة، وقيل سميت كعبة لاستدارتها وعلوها، ومنها كعب الرجل، ومنه كعب كسر المرأة إذا على واستدارت. وأما الجملة فهي بكسر الناس وتشديد الميم وجرها هنا كصرفة وقرر. قال الجمهوري ويجمع على الباب كعب بكسر الباب، وهو الشعب المتدرج الذي جاوز شخص الاثنين،
فإذا بلغ لمة وجمة. اللمة تحت ليش؟ تحت الشعر، والجمة عند المنكب. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر صلى الله عليه وسلم في أوصاف شعره صلى الله عليه وسلم يوصف بأوصاف عديدة. فمثلا يوصف أن شعره كان عند شحمة أذنيه، ومرة أن له ضفائر، ومرة أن له لمة. ولماذا هذا الاختلاف؟ على حسب الحال والزمان. ولذا قال أنس، وكان في مجلس فيه مجموعة من تلاميذه، قال وكان شعره صلى الله عليه وسلم كشعر ثابت هذا، ثابت بناني، وكان شعره ثابت إلى شحمة أذنيه. قال فثابت فرحت بذلك فرحا شديدا. الاختلاف هذا باختلاف الحال. وقال الامام ابن القيم رحمه الله لم يحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم شعره قط الا في نسك، ما حلق صلى الله عليه وسلم شعره الا في نسك. والنبي كما تعلمون صلى الله عليه وسلم حج مرة واعتمر اربعة، يعني لم يحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم شعره الا خمس مرات. ولذا لما كان يطول به العهد من عمره لعمره يكون شعره طويل، ثم يقصر العهد يكون لما جمع الى شحمة بني، وهكذا. نسمع.
قال وأن ربنا هذا من تشديد الجين ودعناه بالرحمة
يشعر شعبان أو غيره. والتسريح الشعري واللحية وشعر الرأس من الأمور الحسنة. وألف القاري رسالة سماها التصريح بما ورد في التسريح. جمع فيه الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صرح شعره أو لحيته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان له شعر جميل فليكرمه. شو يعني يكرمه؟ يعني يمشطه يدهنه. طب هذا ينافي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشطط كل يوم؟ لا ينافي. إن ظهرت على الناس بشعرك ينبغي أن لا تكون كالشيطان. فقد لام النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل الذي خرج وشعره ثائر، وأمره أن يسرحه. وأما إن كان مسطورا تحت أمامه فحينئذ ممكن أن لا يسرح في بعض الأحيان، أو إن كان شعره قصيرا لا يحتاج للتسريح فيترك حين ويفعل ويسرح حينا. فلا بد ان يظهر الانسان على الناس، ولا سيما في هذا الزمان، بمظهر لائق، بمظهر حسن، وهذا امر لا حرج فيه. اي نعم. نسمع.
وقال وان قوله صلى الله عليه وسلم يذكر ما اتى، وقد قال القاضي يحتمل ان يقول على ظاهره ان يذكر بالناس التي رجعها في سكون تاكيده، والى هذا اتى القاضي تاكيده.
أما القاضي الباجي فقال هذا في كتابه المنتقى، قال هذا الظاهر. في عن الظاهر يعني عيسى راه النبي صلى الله عليه وسلم يلبي وشعره يقطر ماء، فاستنبط من هذا فائدة فقال في كتابه المنتقى، وهو شرح موطأ الإمام مالك الجزء السابع صفحة 231. قال الباجي ما نصه؟ قال لعله نبه بذلك على أن ذلك مشروع بطواف الوداع أو بطواف الورود، عفوا لعل ذلك مشروع لطواف الوضوء طواف القدوم. فحمل الامر على ان النبي على ان عيسى كان يقتل وقت الماء، والصواب خلاف ذلك. والصواب خلاف ذلك، ما هو الصواب؟ نسمع كلام الشارع. هذا احسن وهذا اصوب، يقطر ماء ليس على ظاهره، وانما المراد كما قلنا دلالة على نظارة جسمه. والذي يدلل على ذلك ما اخرجه احمد وابو داود عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه يقطر رأسه ماء وإن لم يصبه بلل، يقطر رأسه ماء وإن لم يصبه بلل. إذا الرأس يقطر ماء ما في بلل، لا في ماء حقيقي، ودلالة على صحة ما قاله القاضي عياض من أن المراد نظارة والحسن والاستعارة للجمال. إذا قال كأنه خرج من دماغ جسمه نظر. هينا نسمع.
قال وأن العواقب تجر عادة، قال لبنى ولا غير العقب وما غير المنكب والعذر، وفيه لبنى التمثيل والتأثير.
وقيل العاتق موضوع الرداء من المنكب، العنق والمنكب وهو موضع الرداء. اي نعم. فرأى عيسى عليه السلام، رأى النبي صلى الله عليه وسلم عيسى متكئا على رجلين او على عوادق رجلين على هذا المكان متكئا عليهما، فهو محمول عليه السلام، وهو لما نزل وكان رآه صلى الله عليه وسلم يلبي، او لما رأى النبي يطوف بالبيت كما في الحديث، او على عوادق رجلين يطوف بالبيت. نسمع. وقلنا الذي اخبر عن صلاة الانبياء بالقبور في قبورهم اخبر صلى الله عليه وسلم عن تلبيتهما وعن طوافهما ولا يمنع. وقلنا هذا من دواعي النفس المؤمنة الرضية تحب، ولذا ورد في بعض الحديث ان الميت اول ما يستيقظ اول ما يموت ما يقوم يريد ان يصلي. هذا دواعي نفس، يعني عجنت نفسه بحب الطاعة والعبادة واصبح لا يستطيع ان يتخلى عنها. ولذا ورد في بعض الحديث ان الناس يعني يمرون تمر الحرين على اناس يتوضؤون، هذه دار الاخرة ودار البرزخ ليست عبادة تكليف وانما عبادة تشريف، يشرف الانسان بهذه العبادة وهو ليس مكلفا بها. وعلى هذا يحمل ما كان يفعله سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم من شدة تعلقهم بالعبادة والطاعة، فما كانوا يجدون مشقة، ما كانوا يدخلوا عفوا مشقة، تقرأ الواحد منهم يصوم كذا ويصلي كذا ويقرأ كذا ختمة في الأسبوع أو في الشهر، هذا نفسه طابت بذلك وأصبحت النفس تهنأ وتمرأ بهذا دون أي مشقة. ولذا المطلوب من الإنسان إن عمل عملا أن يداوم عليه، فليس المحذور في الإكثار وإنما المحذور أن يفعل ثم يترك. فلما يصل الإنسان لدرجة من الطاعات من السمو ومن التزكية بحيث تشرف نفسه بالطاعات والعبادات وتفعلها وهي مطمئنة مستقرة لا تنقطع عنها، فليس في هذا حرج ولا في هذا ضير، ولا يجوز لأحد أن يقول هذا متنطع أو ما شابه. وقد ألف الإمام اللكنوي رسالة قرر فيها هذا المعنى مع التدليل على كثرة ما وقع من الصحابة والتابعين والصلحاء من العبادة، وسماها إقامة الحجة على ان الاكثار من التعبد ليس ببدعة. ليس ببدعة الاكثار من التعبد. لكن ما هو المذموم من الاكثار؟ ان تحمل على نفسك ثم تنقطع. فلا ابقيت ظهرا ولا قطعت ارضا. لا ابقيت ظهرا ولا قطعت ارضا. اما ان تتدرج شيئا فشيئا، تتوسع دائرة الطاعة عندك شيئا فشيئا حتى تهنأ وتمرأ ولا تنقص على عقبيك ولا ترجع، فحينئذ هذا امر جيد. ولذا وصف النووي فيما يأتي معنا بعض الرواة بقوله لو قيل له انك ستموت غدا ما استطاع ان يزيد لله سجدة. لماذا؟ لان نفسه اطمأنت واستقرت وهنؤت ومرؤت بالطاعات والعبادات. الله اعلم. نسمع.
قال الفاضل على هذا الاسم ما تشعر الفراغ للاستغلال بالبيت وان ذلك ربيع قد ورد في صحيح الاسلام لا يمكن ولا المسيح لعدم لم يكثر يتذكر في روايه ذلك الفراغ للاستغلال.
قلنا في موقع مالك الجزء الثاني صفحه 920 طبعة الشيخ محمد الباقي وفي كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم الباب الثاني من على تبويب الإمام مالك لم يذكر. وقلنا ورد هذا في مسلم من طريق نافع، من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر. وذكر الطواف ولم يذكر، بقي الإشكال قائما لأن الدجال قد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. الإشكال قائم، الدجال لا يدخل مكة لما أخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس قال قال صلى الله عليه وسلم ليس من بلد إلا سيطره الدجال إلا مكة والمدينة، ليس من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج إليه كل كافر أو منافق. لا يدخل مكة والمدينة، ملائكة تحرس المكة والمدينة على كل نقب على كل طريق، ولكن في منافقين ويوجد كافرون في المدينة فترجف ثلاث رجفات فيخرج إليه كل كافر وكل منافق. إذن كيف يحمل على أن الدجال لا يطأ مكة والمدينة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رآه يطوف البيت؟ أن هذا قبل بعثته، أنه لا يدخل مكة والمدينة لما يظهر أما قبل ظهوره فيظهر يكون في مكة والمدينة. وبهذا أجاب من زعم أن ابن صياد هو الدجال. وفي مسلم فيما يأتي إن شاء الله باب ابن صياد وبوب النووي باب ابن صياد، يا ليتكم تقرؤوه في الجزء الثامن عشر من شرح النووي، وهو باب لطيف جميل يعني النفس له في له لا فيه تشوق وتشوق. مناقشة طويلة بين أبي سعيد وابن صياد. ابن صياد يأتي بعص من لبن في يوم صائف شديد الحر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج حاجا أو معتمرا، فجلس بجانب ابن عمر وأعطاه اللبن وقال له اشرب، قال لا أشتهي، قال والله وأنا بحاجة إليه. لكن من هذا الرجل ابن صياد وكان أمره مشكلا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد ابن صياد أن يقنع ابن عمر أنه ليس الدجال، فقالوا ألم يخبركم النبي أنه لا يسلم وأنا قد أسلم؟ ألم يخبركم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يولد لي أنه وأنا قد ولد لي؟ ألم يخبركم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل مكة والمدينة وأنا ذا خرجت من المدينة إلى مكة؟ فقال أبو سعيد الخدري والله لقد كدت أن أعيره. ثم قال في آخر الحديث قال لو عرض عليك لقبلت، فقال والله لقبلت ابن صياد. ولذا قال الشارح النووي وغيره وهذا قول الجماهير الشراح، قالوا ابن صياد دجال من الدجاجلة. ومنهم من قوى أن يكون ابن صياد هو الدجال، وأيدوا ذلك بأنه في وقت الحرة كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية اختفى، ما عرف له مقتل ولا وفاة. فالخلاصة إن كان ابن صياد هو الدجال فقد ظهر في مكة والمدينة، ولكن هذا متى كان؟ قبل أشراط الساعة، فالنبي أخبر أنه لا يدخل مكة والمدينة في آخر الزمان، اما قبل ذلك فيدخل. فهذا لا اشكال فيه، وهذا الذي يزيل الاشكال بين هذه الرؤيا ورؤيا الانبياء حق وبين حديث انس الذي في الصحيحين. نقرا كلام الشارح رحمه الله.
قال: فقد يقال ان تحريم دخول المدينه عليه انما هو في زمن مسلم والله اعلم.
هذا هو القول. نعم.
قال: واما المسيح فهو صفه لعيسى عليه الصلاه والسلام وصفه للدجال، لان عيسى ما اختلف العلماء في سبب تسميته المسيح. قال الوالدي: ذهب ابو عبيد والليث الى ان اصطم في ابراهيم المسيح فعبرته العرب وغير النقطه، كما قال موسى
وأصله موسى أو عيسى للعبرانية. الموافقة بين العبرانية والعربية كثيرة جدا، ولذا زيد تعلم العبرانية بإحدى وعشرين يوما، ويوجد باب في الخصائص لابن جني أن التوافق بين اللغات بقواعد. يقول ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام: فلما قرأته عرضته على شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: تعلمت العبرانية من خلال القواعد التي ذكرها ابن جني في أيام قليلة. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يتقنون العبرانية. الجواب الصحيح لابن تيمية وجلاء الأفهام لابن القيم يجد أنهم يكثرون من ذكر الألفاظ العبرانية ومعانيها بالعربية. نعم.
قال: فلما عرفوه وجروه على هذا لا اشتقاق له. قال: فذهب اكثر العلماء الى انه مشتق، وكذا قال غيره انه مشتق على قوم الجمهور.
اذا المسيح مشتق من ماذا؟ مشتق المسيح عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والتسليم مشتق من شيء، والمسيح الدجال مشتق من شيء اخر. الدجال تعرض له مسلم في شرح المقدمه ماذا مشتق، ونأتي إليه بنوع إجمال، لكن نسمع الآن كلام النووي على اشتقاق عيسى عليه السلام من أين أخذ.
قال: فقال منه إنه مشتق على قوم الجمهور، ثم اختلف هؤلاء، فحكي عليه عباس رضي الله عنهما أنه قال: لأنه لم يفتح لا عهد إلا إليه.
هذا الكلام ابن عباس مشهور في كتب اللغة كالفائق مثلا للزمخشري وغيره، ولم أصفر به مسندا حتى أعرف صحته. وذكر الشارح له بصيغة التمريض فحكي عن ابن عباس فيه إشارة إلى أنه لم يثبت عنه، فيه إشارة إلى ضعفه والله أعلم. ومن ظفر به مسندا فليطعني على الإسناد، نظرت على وجه العجلة لم أصفر له بإسناد. نسمع.
وقال إبراهيم هو الأعرابي المسيح الصديق.
إذا معنى المسيح الصديق، وإبراهيم هذا هو إبراهيم النخعي، وحكى ذلك عنه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الأنبياء في الباب 46. قال البخاري: قال إبراهيم النخعي المسيح الصديق. أي نعم. نسمع.
قال: وقيل لكونه ممسوح اسفل القدمين لا اخمص له.
لا اخمص.
وقيل لنفسه ارض اي طبعها، وقيل لانه خرج من فضل امه ممسوحا بالدهن
اي بالطيب. وقيل لمسح زكريا اياه، هذا قول ابراهيم الحربي في غريبه. نعم.
وقيل لانه مسح من راحل حين ولد، وقيل بأن الله تعالى فتحه أي خلقه خلقا حسنا، وقيل غير ذلك والله أعلم.
ولا يمنع أن يكون هذه الأسماء، هذه الأسباب كلها من أجلها سمي مسيحا. نعم.
وأما الدجال فقيل سمي بذلك لأنه مفتوح العين، وقيل لأنه أعظم الأعظم والأعظم سمى مسيحا، وقيل لنفسه الأرض حين تروي، وقيل غير ذلك. قال القاضي: ولا خلاف عند احد من
الرواة، ولا خلاف عند احد،
ولا خلاف عند احد من الرواة في عيسى انه فتح الميم وكسر السين
مخففه، واختلف بسجاد فاكثره يقول مثله. اي كلاهما يقال له المسيح بفتح الميم وكسر السين. نعم.
وكذلك ولا فرق بينهما في الدم، ولكن عيسى عليه الصلاة والسلام مسيح هدى والدجال مسيح ضلال.
فكلاهما مسيح على وجه، على الوجه المشتق المذكور آنفا. اي نعم.
ورواه بعض الرواد مسيح بكسر الميم والسين المشدوده.
لا مسيح بكسر الميم والسين المشدده. هذا نقله القاضي عياض فقال هكذا رايته في كتاب شيخي ابي اسحاق جعفر. وبالرجوع الى كتب التراجم له شيخ كنيته ابو اسحاق واسمه جعفر، وهو ابن ابراهيم اللوادي يعرف بابن الفاسي، متوفى سنة 513، وكان متفننا في العلوم. ورواه بعض الرواة اي هذا، وجده في كتاب شيخه ابي اسحاق جعفر ابن ابراهيم اللوادي المعروف بابن الفاسي المتوفى سنة 513. نسمع. المشددة المشددة.
وقال له غير مالك كذلك إلا أنه يقال المعجب. وقال له معروف بكسر الميم وتحديد
السين. قيل المسيح بالخاء على الدجال ولم يثبت هذا في شيء، ورده بشدة وبعنف ابن العربي في كتابه العواصم من القواسم. أي نعم. وعلى ذكر عواصم من القواسم، كتاب هذا الكتاب الذي يعني هو مشهور بين طلبة العلم في طبعة الشيخ محب الدين الخطيب، وطبعة الشيخ محب الدين الخطيب من العواصم من القواسم بابن العربي، هي قطعة وفصلة فقط فيما وقع بين الأصحاب من خلاف، وإلا في الكتاب كبير وطويل، وذكر فيه أشياء عجيبة غريبة، ولسيما من مناظراته هو مع الباطنية. أشياء عجيبة غريبة ولسيما من مناظراته هو مع الباطنية، والدروس في بيت المقدس والمناقشات مع الفلاسفة ومع أتباع المتكلمين. والكتاب كاملا طبع مرتان في حدود علمي، مرة في الجزائر قديما والأخرى من نحو 10 سنوات أو أكثر في الإمارات، وكلاهما بتحقيق عمار الطالبي. وكتابه على عوز فيه لأنه دافع عن الأشعرية وقواها، وذكر فتنة ابن القشيري المعروفة بين الفرائيين وهم أتباع يعني الفراء، وقال فيه قولا نقله من الشارع مما يقوله الناس، ونقله عن لسان شيخ من مشايخه أن أبا يعلى الفراء كان يقول أقول أن لله أسماء وصفات مثلنا، والزموني بجميع الصفات عدا اللحية والعورة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه من هذه السنة النبوية، قال وهذا كذب على أبي يعلى، وحكاه ابن العربي وأبهمه، يعني قال كلام يقول الناس، وهذا يحتاج إلى إسناد. والمعروف المدون في كتب أبي يعلى الفراء أنه يكذب هذا وأنه لا يقول بما تقولوه عليه. طيب أكمل. قيل سمي الدجال لضربه في الأرض وقطعه أكثر نواحيها وتمويهه وتدليسه، فكان يطوف ويموه ويدلس الدجال، لذا العرب تقول موه الشيء أي دجله، دجل به وكذب فيه. والدجال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه موثوق، وأنه سيظهر في آخر الزمان بين خلة او من خلة بين العراق والشام، وانه يخرج من غضبة يغضبها ويخرج من اصفهان ويأتي بلاد المسلمين من خلة بين العراق والشام، معه 70,000 من يهود اصفهان، معهم الذهب كيعسيب النخل، يزعم انه اله، ومعه اشياء عجيبة غريبة. ونكمل ان شاء الله تعالى عن ذكر الدجال، نقدم بذكره على وجه الاجمال ثم نكمل شرح الحديث في درسنا القادم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.